السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه، نثني عليه ونشكره جل وعلا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نقر له بالألوهية، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا سنة نبيه، وأن يعرفنا معاني كتابه. وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الأدب المفرد لإمام المحدثين في زمانه وما بعد زمانه الإمام البخاري رحمه الله تعالى.
نعم. صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب بكاء الوالدين. حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن طيسلة أنه سمع ابن عمر يقول: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر.
هذا الحديث لبعض أهل العلم كلام في رواته، وتكلموا في طيسلة، وهناك أيضا كلام في زياد. وقول هنا بكاء الوالدين من العقوق والكبائر، أي أن تسبب الإبن في جعل والديه يبكيان من العقوق، لأن المرء لا يؤاخذ بعمل غيره. بكاء الوالد ليس من عمل الإبن، وإنما هو من عمل الوالد، فيكون المراد بالحديث فعل الإنسان الأسباب المؤدية إلى بكاء الوالد. ولا شك أن بكاء الوالد وأن فعل الأسباب المؤدية إليه من أنواع العقوق. نعم.
قال رحمه الله: باب دعوة الوالدين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على والده.
هذا الخبر حسن الإسناد من رواية أبي جعفر الرازي وهو صدوق. وقوله ثلاث دعوات مستجابات، أي أن هذه الدعوات حرية بأن يجاب لها. وقد وقع إشكال في هذا، وهو أن الله عز وجل قد وعد بإجابة الداعين في قوله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ونحو هذه الآية. فهناك وعد عام لجميع الناس بأن يستجاب لهم الدعاء، وهنا تخصيص الاستجابة بهذه الدعوات الثلاث، فكيف يجمع بينهما؟ فقيل في الجمع بأن المراد بحديث الباب أن الله يجيب دعاء الداعي بمثل ما دعا به، بينما الآية يراد بها الاستجابة للدعوة سواء بتحقيق ما طلب الداعي أو بتحقيق أمر مماثل له أو أفضل منه، أو بصرف شر عنه، أو بادخارها له في يوم القيامة. وقيل في جواب آخر بأن حديث الباب يراد به التعجيل بإجابة الدعاء، فهذه الدعوات الثلاثة يستجاب لها، وإن كان هذا القول فيه ضعف، وذلك لأنه قد ورد في الخبر أن دعوة المظلوم يستجاب لها ولو بعد حين. قال الله لأنصرنك أو لأنصرنك ولو بعد حين. والقول الثالث بأن هذه الدعوات الثلاث المستجابة تستجاب ولو وجدت معها موانع أو انتفت عنها شروط إجابة الدعوة، بخلاف غيرها من الدعوات فإنها إذا وجد معها موانع فإنه قد لا يستجاب للداعي. وفي الحديث إشارة إلى أن الإنسان يجتنب أو يبذل الأسباب المؤدية إلى حصوله على الدعوة المستجابة لنفسه أو لغيره، وهربه من أن يدعى عليه. قوله دعوة المظلوم، ظاهر هذا اللفظ أن المظلوم يستجاب له الدعاء مطلقا سواء كان على ظالمه أو على غيره. وهناك نصوص أخرى قيدت حديث الباب وبينت أن المراد بإجابة دعوة المظلوم يعني على ظالمه. ينبغي بالمظلوم أن يحرص في دعوته أن تكون بأمر يستفيد منه، وألا يدعو بأمر لا يستفيد منه. مثال ذلك، إذا دعا المظلوم بأن يعاد له حقه، هذه دعوة يستفيد منها المظلوم. أما دعوة المظلوم على الظالم بأن ينزل الله به العقوبة، هذه لا يستفيد منها المظلوم، إلا إذا كان المظلوم يقصد إفادة الظالم، إن إذا نزلت به المصيبة لم يتمكن من ظلم الآخرين فقل إثمه، حينئذ لا حرج عليه في أن يدعو وقد يؤجر بمثل هذه الدعوة. والمراد بالمظلوم من أخذ حقه سواء كان حقا متعلقا بالدماء أو كان حقا متعلقا بالأموال أو كان حقا متعلقا بالأعراض. والظلم تواترت النصوص ببيان تحريمه وسوء عاقبته في الدنيا والآخرة. الظلم ظلمات يوم القيامة، قال تعالى فما للظالمين من نصير، يعني أن أهل الظلم تنزل بهم العقوبات ولا يجدون من ينصرهم. وتجدون هذا جليا واضحا ما من زمان إلا وينزل الله عقوبات بالظالمين ولا يجدون مؤيدا أو ناصرا لهم. والدعوة الثانية دعوة المسافر، فإن السفر من أسباب إجابة الدعاء، ومن هنا يحرص المسافر على الانتفاع بسفر فيدعو فيه بما ينفعه دنيا وآخرة. والسبب في كون المسافر له دعوة مستجابة قيل بأنه لما انقطع قلبه من العلائق الدنيوية، وكان ذلك من دواعي تعلق قلبه بالله وحده، فكان هذا سببا لإجابة دعائه. وقيل بأن المسافر له أشغال كثيرة وأعمال عديدة، فلما اشتغل بالدعوة وبدعاء الله عز وجل دل هذا على أنه حريص على الارتباط بالله وعرض حوائجه على ربه جل وعلا مع كثرة عمله وشغله. وقوله هنا ودعوة الوالد على ولده هكذا بالإفراد دعوة الوالد وهو الذي عليه أكثر الرواة، وبعض الرواة روى أن دعوة الوالدين، وإن كان لفظ الوالد قد يشمل الأم لأن والد اسم مفرد معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم. وقوله على ولده ظاهره أنه الدعوة غير المستحسنة، وقد ورد في الحديث اتقوا الله ولا تدعوا على أولادكم أن يوافق أحدكم بابا مفتوحا. والوالد الغالب فيه أنه لا يدعو على ولده مهما فعل الولد، وأنه يحنو عليه ويرحمه، قد يدعو له بالصلاة، ولذلك لن يصل إلى رتبة أن يدعو على ولده إلا وقد وصل بالولد من العقوق ما وصل. وفي هذا حث للأبناء على بر والديهم والتقرب لله عز وجل بمثل ذلك. بعض المرات قد يكون الوالد ظالما لأبنائه فيدعو عليهم ظلما بدون سبب، فهذا الدعاء ليس له أثر بإذن الله عز وجل. ومثل هذا ما إذا طلب الوالد من ولده معصية من المعاصي فامتنع الولد طاعة لله فدعا عليه الوالد، فحينئذ هذه دعوة لا قيمة لها وهي غير مؤثرة بإذن الله عز وجل، لأن الابن إنما ترك طاعة والده لطاعة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، فيقول لا طاعة لمخلوق في معصية الله. نعم
أحسن الله عليك. قال رحمه الله
الشيخ أحسن الله عليك المسافر معلومة السفر أنواع، فهل كل السفر تستجاب فيه الدعاء؟
نعم، دعوة المسافر هنا الأسفار على ثلاثة أنواع أو على خمسة أنواع. النوع الأول سفر واجب مثل سفر لحج وجهاد، والثاني سفر لمندوب، من مثل سفر لصلة رحم وطلب علم، وسفر لنافلة حج وعمرة، وسفر مباح. فهذه كلها تدخل في لفظة المسافر، كأن المسافر مفرد معرف بأل. يبقى عندنا نوعان، النوع الأول سفر مباح فيه معصية، الغرض من السفر إما مباح أو مشروع، لكن يفعل العبد فيه معصية، هذا لا يؤثر أيضا ويدخل في لفظة المسافر على الصحيح من أقوال أهل العلم. والنوع الخامس سفر المعصية، وهو الذي لم ينشأ السفر فيه إلا من أجل فعل معصية، كمن سافر لقطع الطريق أو سافر ليشرب الخمر أو سافر لمكر بمسلم أو كيد به أو أكل مال له، فهنا سفر غير مشروع ممنوع منه في الشرع، فلا يكون سببا من أسباب حصول العبد على المميزات التي تكون للمسافر، ومنها إجابة دعائه، لأن القاعدة الشرعية أن الوسائل والأسباب المحرمة لا تجعل طريقا إلى الغايات الشرعية. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج. قيل: يا نبي الله، وما صاحب جريج؟ قال: فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له، وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما فقالت:
وكان راعي بقر. إذا قلت وكان راعي بقر معناها أن جريج راعي بقر، وهذا ليس مرادا، وإنما المراد أن هناك رجلا كان يرعى الغنم يأوي إلى أسفل صومعته غير جريج.
يعني أوصلها شيخ ولا؟
نعم أوصل.
وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما فقالت: يا جريج، وهو يصلي. فقال في نفسه وهو يصلي: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثانية، فقال في نفسه: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، ثم صرخت به الثالثة، فقال: أمي وصلاتي. فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت: لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات. ثم انصرفت، فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال: ممن؟ قالت: من جريج. قال: أصاحب الصومعة؟ قالت: نعم. قال: اهدموا صومعته وأتوني به. فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل، ثم انطلق به فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس. فقال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم؟ قال: تزعم أن ولد قال ما قال الملك: ما تزعم هذه؟ قال: ما تزعم؟ قال: تزعم أن ولدها منك؟ قال: أنت تزعمين؟ قالت: نعم. قال: أين هذا الصغير؟ قالوا: هذا في حجرها. فأقبل عليه فقال: من أبوك؟ قال: راعي البقر. قال الملك: أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال: لا. قال: من فضة؟ قال: لا. قال: فما نجعلها؟ قال: ردوها كما كانت. قال: فما الذي تبسمت؟ قال: أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي. ثم أخبرهم.
هذا الحديث حسن الإسناد من رواية محمد بن إسحاق بن يسار، هو صدوق، هو مدلس، قد توبع وقد ورد في الصحيح من غير هذا الطريق. الصحيح قال: تكلم في المهد ثلاثة، وذكر منهم عيسى صاحب جريج، وطفلا أرادت أمه أن تهرب به من الأخاديد لما بنيت في نجران، فأمرها بالتقدم إليها. قوله هنا: ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج، فيه أن الله عز وجل قادر، أنه سبحانه قد يجعل بعض الخصائص في من لا نظن فيهم ذلك، ومن هنا تتوجه القلوب إلى الله دعاء وتضرعا. وفي الحديث السؤال عما يشكل على الإنسان وما لا يفقه، فإنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج، قالوا: وما صاحب جريج يا نبي الله؟ وفي الحديث ذكر قصص الأمم السابقة لوعظ الناس لا لتأسيس حكم جديد. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصة لوعظ الناس. وليس في الحديث مشروعية الابتعاد عن الناس، وإنما الحديث من فعل جريج، وجريج لا يصح أن يستدل بفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخالط الناس وكان يدعوهم وكان يتعامل معهم، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث أهمية بر الوالدة وعظم أجر فاعله والخطورة الشديدة التي يخشى منها عند عدم بر الوالدة. في الحديث أن دعوة الوالدة على ولدها مستجابة. في الحديث الفقه بتقديم الواجب على المستحب، فإن الصلاة مستحبة وإجابة الوالدة واجبة. استدل بالحديث على جواز قطع المندوب كما هو مذهب أحمد والشافعي خلافا لمالك وأبي حنيفة. وفي الحديث تحذير الوالدين من الدعاء على أولادهم. وفي الحديث أيضا أنه لا ينبغي الاستعجال في تصديق كل كلمة ترد إلى الإنسان ولو وجدت قرائن تدل على صدقها حتى يتأكد منها، يعرف الدليل. انظر كيف فعلوا بجريج هذا الفعل تسرعا منهم. وفي الحديث أن مشاهدة النساء المشهورات بالفسق مصيبة يصاب بها العبد، ولذلك دعت أم جريج عليه. حينئذ مشاهدة مثل هؤلاء في القنوات وفي التلفزيونات أو في محلات العرض لمن يسافر إليهم في بلادهم هذه مصيبة، ومن ثم لها أثر سيء على القلب. بعض الناس قد يقول أنا أريد أن أشاهد هؤلاء لأطلع على ما لديهم، يقال هذا عاقبة سيئة عليك. وفي الحديث إجابة دعاء الله عز وجل لجريج، فإن الصبي ما تكلم إلا لما دعا جريج ربه. وفي الحديث نصر الله لأوليائه المؤمنين خصوصا لمن وقع عليه الظلم. والله جل وعلا قد أخبر في مواطن من كتابه أنه ينصر المؤمنين، قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، قال سبحانه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. وإن رسلنا لهم الغالبون. في نصوص كثيرة
صلى الله عليه. قال رحمه الله باب عرض الإسلام على الأمة النصرانية. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني، إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبى فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لها، فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لي ولأمي، فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس.
هذا حديث جيد الإسناد، في بعض الروايات كلام قليل مثل الكلام في عكرمة بن عمار، وفي الحديث حرص الإنسان على هداية الآخرين إلى دين الإسلام، وخصوصا إذا كانوا من القرابة. وفي الحديث مكانة أبي هريرة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند أهل الإسلام، وفي الحديث تكرير الإنسان للدعوة إلى الله كما كرر أبو هريرة دعوته لأمه. في الحديث أهمية الدعاء فضله ومكانته، وانظر كيف كانت الدعوة مؤثرة في تغيير ما في القلوب. في الحديث أن الإنسان لا يتعاظم أن يهدي الله أحدا من الخلق مهما كان، فانظر كلمة واحدة قلبت ما في القلب، دعوة صادقة كانت سببا لأن يقلب الله حالها من كفر إلى إيمان. وفي الحديث جواز أن يطلب الإنسان محبة الآخرين وأنه لا حرج عليه في هذا، وإن كان مقصود العبد أصالة هو الحصول على رضا الله ومحبته، فلو تعارضتا قدم محبة الله على محبة غيره، والله جل وعلا بفضله ينزل في قلوب الناس المحبة لأوليائه الذين يقومون بشريعته. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب عبدا أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب بر الوالدين بعد موتهما. حدثني أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال: نعم، خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما.
هذا الحديث فيه جهالة في بعض رواته، وقد ورد هذا المعنى في عدد من الأحاديث التي لعلها تأتينا فيما يأتي. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي ربي، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك.
نعم، هذا حديث جيد الإسناد، عاصم صدوق، بعض أهل العلم يقول إن روايته عن غير أبي وائل وزر مقبولة. في الحديث فضيلة دعاء الإنسان لوالديه، وفيه إشارة إلى أن المرء ينبغي به أن يحسن تربية أبنائه ليكونوا صالحين فيستفيد بصلاحهم ومما يستفيد منه أن يدعو له بعد موته. في الحديث الترغيب للإنسان بالإكثار من الدعاء للوالدين، فإن قال قائل كيف أستغفر لوالدي، فنقول بأن تقول اللهم اغفر لهما، ولا يقول الإنسان أستغفر الله أستغفر الله ثم ينوي تثويب ذلك للوالدين، لا، وإنما يقول اللهم اغفر لوالدي ونحو هذا، اللهم اغفر لي ولوالدي.
أحسن الله عليك. أحسن الله عليك. عاصم الشيخ الوائل وفي غير أبي وائل صحيحة؟
نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله حدثنا موسى قال قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب قال قال محمد بن سيرين كنا عند أبي هريرة ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما، قال لي محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة.
في الحديث أو الأثر فضل مجالسة أهل العلم والخير، كما كان ابن سيرين وغيره يجالسون أبا هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث دعاء الإنسان لنفسه ودعاء لوالديه كما فعل أبو هريرة. في الحديث مقابلة الإحسان بالإحسان، فإن أبا هريرة دعا بالمغفرة لمن استغفر له. نسأل الله أن يغفر لأبي هريرة وأمه.
آمين.
اللهم اغفر لنا جميعا. نعم.
آمين. صلى الله عليك.
صلى الله عليك. الحديث هذا يعتبر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
لا، هو أثر موقوف على أبي هريرة وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم.
كحديث يعني.
نعم، أثر. الكتاب لا يقتصر على الأحاديث، إنما يذكر له مر معنا بعض الأثار.
أحسن الله. صح موقوفنا الشيخ على أبي هريرة؟
صح موقوف.
أحسن الله. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا
مثلا في الخبر 23 هذا أثر موقوف. نعم.
أحسن الله عليك. قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع
أيضا الرقم 11. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له.
هذا الخبر صحيح الإسناد وهو في صحيح مسلم. وفي الحديث أن الموت من أسباب انقطاع عمل ابن آدم، فيه جعل الإنسان يستعد لآخرته قبل مماته، تقديم العمل الصالح لأن عمله سينقطع، وفي حرص الإنسان على الأعمال التي يبقى أثرها ليستمر أجرها وثوابها. والحديث لفت ذهن الإنسان إلى الأجر الأخروي ليقصد بأعماله الآخرة. قال في اللفظ إذا مات العبد، وفي صحيح مسلم إذا مات الإنسان، وأما ما اشتهر على لسان بعض الناس إذا مات ابن آدم هذا ليس في الكتب، كتب الحديث المسندة، وإن كان يذكرها بعض أهل العلم في كتبهم لأنهم رووا الحديث بالمعنى. وقول الصدقة جارية المراد بها الصدقة التي يستمر نفعها، ويدخل في ذلك الأوقاف التي وضعت غلتها على أعمال صالحة، ويدخل في ذلك الآبار التي يستمر الناس في استخراج الماء منها، ويدخل في ذلك المساجد، فإن نفعها يستمر. والأمر الثاني العلم الذي ينتفع به، فإذا علم الإنسان علما فانتفع الناس به فإن هذا يبقى أجره بعده. ويدخل في هذا أنواع، من ذلك تعليم العلم وإقراءه، مثل هذا الدرس، ويدخل في ذلك تأليف الكتب، ويدخل في ذلك أيضا إفتاء الناس، ويدخل فيه الحلقات التلفزيونية التي يبث فيها العلم. وقوله ينتفع به فيه إرشاد إلى قصر الإنسان العلم والمسائل العلمية فيما فيه نفع، أما المسائل التي لا نفع فيها فلا يحسن بالإنسان أن يحرص عليها أو أن يدرسها. وأما الخصلة الثالثة فالولد الصالح الذي يدعو له، فيه دلالة على أن الانتفاع بالولد إنما يكون عند صلاحه، ولا يكون الولد نافعا لوالديه إلا إذا كان صالحا قائما بأمر الله. وكم من ولد كان سبب شقاء لوالديه، لماذا؟ لأنه لم يكن صالحا. وقوله يدعو له فيه مشروعية دعاء الولد لوالده حتى بعد وفاته، وفيه أن أعظم ما ينتفع الوالد به من ولده هو الدعاء، فهو أكثر نفعا من حج وعمرة وغيره، إذ لم يخص الدعاء هنا إلا لعظم نفعه. وفيه أيضا جواز أو مشروعية دعاء الإنسان لغيره من الأعمال الصالحة. قد ورد في الحديث أن من دعا لغيره أو لأخيه بظاهر الغيب وكل الله له ملكا يقول آمين ولك بمثل.
صلى الله
عليه وسلم. إذا عطلت الصدقة الجارية منافعها هل استمر الأجر؟
إذا عطلت الصدقة الجارية فحينئذ يتوقف أجرها. مثال ذلك، كان هناك بئر فجاء معتدي فطمها، توقف الأجر. لكن إذا وجد آخر حفرها عاد الأجر مرة أخرى. مسجد هجر، توقف الأجر، فإذا عمر مرة أخرى عاد الأجر لصاحبه الأول. وهذه مسألة ينتبه لها، وهي أن العبد لا ينبغي به أن يسعى إلى إبطال أجر غيره. مثال هذا، يكون في المسجد مصاحف تصدق بها فاعل خير يريد الأجر والثواب، لا يحسن بك بعد ذلك إذا وجد فيها عيب قليل نخرجها من المسجد ونأتي بمصاحف جديدة، كيف نبطل الأجر الأول؟ وإنما يحسن بالناس أن يفعلوا الأسباب المؤدية إلى كمال الانتفاع بها بترميمها وتهيئتها نحو ذلك، أو نقلها إلى مكان ينتفع بها فيه، مثل أيضا ما يتعلق ببنيان المساجد، إن كان يخشى على المصلين حينئذ يشرع إعادة بناءه، لكن إذا لم يخشى وإنما أراد الناس تحسين منظر المسجد قيل هذا ليس من الأمور المشروعة، ما لهم حق. نعم
صلى الله عليه. حدثنا يسرى قال رحمه الله حدثنا يسرى بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم.
في هذا خبر جيد الإسناد، وفي هذا مشروعية الوصية، وفيه أيضا جواز اتفاق الورثة على تخصيص جزء من مال الميت في أعمال الخير، فيها جواز بذل الإنسان للصدقة بنية أن يكون أجرها لغيره، فيها أن من بر الوالدة بعد وفاتها الصدقة عنها. في الحديث انتفاع الميت بالصدقة عنه، وقد اختلف أهل العلم في مسألة ماذا ينتفع به الميت مما يهدى له من الأعمال، أو بعبارة أخرى نقول ما هي الأعمال التي يجوز إهداء ثوابها للآخرين. قد اختلف العلماء في هذا على أقوال يمكن إرجاعها إلى قولين. القول الأول أنه يصح إهداء ثواب أي عمل صالح إلى الآخرين، هذا مذهب الشافعي وأحمد. والقول الثاني بأنه لا يصح إهداء ثواب عمل إلى الآخرين إلا إذا ورد دليل يدل على مشروعية إهداء ذلك العمل، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى. رحمك الله. ولعل القول الأخير أرجح من الأول، وذلك لأن الأصل في العبادات التوقيف والمنع والحظر، وإهداء الثواب من هذا، فنقول الأصل عدم إهداء ثواب العبادات إلا إذا ورد دليل يدل على مشروعية إهداء الثواب الأعمال فيها. ويدل على هذا أنه لو كان مشروعا لوجد إهداء الثواب في هذه الأعمال في عهد النبوة وعهد الصحابة، قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن هنا لا يصح مثلا للإنسان أن يصلي وينوي أن الأجر والثواب لوالده، لأن هذا لم يرد. وحينئذ تنقسم الأعمال إلى ثلاثة أقسام: أعمال لا تدخلها النيابة من مثل الصلاة، قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والنوع الثاني ما تدخلها النيابة مطلقا من مثل الصدقة. والنوع الثالث ما تدخل النيابة في بعض أنواعه دون باقيها من مثل الحج، فإن الحج لا يكون إلا عن ميت، الحج عن الغير لا يكون إلا عن حج، لا يكون إلا عن ميت أو عن شخص عاجز، إن هذا الذي ورد فيه الدليل بجواز النيابة فيه من أنواع الحج. وأما القادر فإنه لا يصح إهداء ثواب الحج له. ومثل هذا في الصيام، لا يصام عن الآخرين إلا إذا كان صياما واجبا عن ميت، فلا يصح أن يصام عن العاجز ولا المريض. والميت لا يصام عنه النفل ويهدى له ثوابه، وإنما نتوقف في هذا على الصيام الواجب الذي يكون على ميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه، فاشترط قيود. الأول قال مات، فلا يكون إهداء ثواب الصيام إلا للأموات، والثاني أن يكون واجبا لقوله وعليه، ما إذا لم يكن واجبا لم يصح أن يصام عن الميت. صيام الولي هذا مستحب وليس بواجب، من ثم لا يأثم بتركه. إذا أراد أن ينفع قريبه الميت قيل له خلص ذمته من مثل هذا العمل، يدخل في الصيام الواجب صيام رمضان على الصحيح، صيام النذر وصيام الكفارات. نعم.
هل يصح ما صام عن الولي يصوم شخص آخر غيره؟
ما المراد بوليه؟ هل هو قريبه أو وارثه؟ قولان. إذا لم يصم عنه القريب هل يصوم غيره أو لا؟ الأظهر أنه يصوم، لأن كلمة الولاية أعم من القرابة. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
هذا شيء سؤال، في عادات بعض الناس عشاء الوالدين خاصة بعض الليالي في رمضان أو صدقة ويسمى عشاء الوالدين، ما حكم هذا؟
يعني صدقة كما تقدم الصدقة مشروعة، لكن تخصيص عمل في وقت وظن أنه له خاصية في هذا الوقت وله مزية، هذا تخصيص بلا دليل ومن ثم يمنع منه. ثم من كان يفعل عشاء الوالدين بدون تحديده بوقت، مرة يفعله في الصفر ومرة يفعله في الرجب، حينئذ نقول لا حرج عليه ويؤجر. وأما من خاصه بليلة معينة من شهر رمضان وظن أن هذه الليلة لها مزية فيما يسمى بعشاء الوالدين قيل له هذا الفعل لا يشرع لك فاتركه.
هل يدعى عليه الفقراء
عشاء الوالدين إطعام الطعام هل يدعى له غير الفقراء؟ نقول لا بأس، إطعام الطعام عمل صالح لا يختص بأن يكون المطعم من الفقراء. هناك ذكر أسباب لإجابة الدعاء منها السفر، قد دل هذا الحديث على أن السفر من أسباب إجابة الدعاء، فلا نخصصه بقيد إلا بدليل، يعني كونه يطيل السفر لا يلزم، لأن هنا اللفظة عامة. هذا الحديث هناك وجد موانع فمنعت من إجابة الدعاء. وفقكم الله لخير الدنيا والآخرة، أسبغ الله عليكم نعمة ورزقكم الله بر آبائكم وأمهاتكم أحياء وأمواتا، كما أسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا جميعا وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يرفع درجاتهم في العليين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Yeah.